اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. ما يحرم التكسب به لعنوان الحرمة الذاتية، يعني بذاته حرام، فبالتالي إذا كان هذا عنوان لعناوين الحرمة فبالتالي التكسب والعوض به كله سوف يكون حرام وسحر. من هذه العناوين القيافة، وصلنا إلى القيافة. القيافة تكلمنا أمس عن الكهانة. القيافة تعرفون في أنه لا يمكن أن يكون هناك نسب إلا بالطرق الشرعية. ما هي الطرق الشرعية للانتساب لأثبتها الشارع المقدس؟ ما هي الطرق الشرعية التي أثبت فيها الشرع الانتساب؟ مسألة الولادة، الولادة على الفراش، لذلك الحديث المشهور الولد بالفراش والعهد بالحجر. الشرع المقدس اعتمد هذه الأمور، منها مما اعتمده الشرع المقدس لإلحاق الانتساب مسألة الإقرار. مثلا فلان ابني، فلان مثلا يقول هذا أبي، يعني هذه الانتسابات بالإقرار يؤثر ويرتب عليها الآثار الشرعية الشرع المقدس. فبالتالي الإقرارات ومسألة الفراش، الولد للفراش وغيرها، عندما انصدت الأدلة على توجيه النسب بهكذا اتجاه لا نحتاج بعد إلى أن نرد مسألة القيافة. القيافة هي أن يدخل ببعض العرافين فيقولون فلان أنا أعرفه من بعض خرائط جسده أنه ابن فلان شبها أو غير شبها، يمكن ينظر إلى بعض مواضع في يده ورجله في وجهه فيقول أنا عندي الخبرة في أن ألحق. فبالتالي لا نحتاج إلى أن نرد هذا الطريق إلا بأن نثبت الطرق الشرعية التي اعتمدها الشارع المقدس، فضلا عن النصوص التي جاءت ونهت عن مسألة القيافة. فبالتالي عندما يقول والقيافة، بلا خلاف في أنه من يعتمد الانتساب بهكذا طريقة هذا أمر محرم، يعني أن يجزم بالنسب عبر هذا الأمر. فبالتالي التكسب عندما يتحقق عنوان الحرمة يكون التكسب حرام،
يعني هو بنفسه ليس حرام.
أحسنت، لكن عندما نقول هكذا لا، القيافة بما هو إلحاق نسبي يصبح هذا العنوان عنوان حرام. يعني إذا كان عنوان القيافة لا يصدق إلا على عنوان الانتساب وجعل النسب والجزم بالنسب وترتيب الآثار من وراء القيافة، هذا العنوان القيافة الإلحاق النسبي هذا العنوان محرم يصبح بنفسه، وبالتالي شنو؟ التكسب والعوض به يصبح نرتب نفس الآثار المحرمة. فبالتالي هنا صحيح، وهي القيافة عندما يقول إذا رتب عليها آثار أو جزم بها، فبمجرد أن يجتمع هذان العنوانان يرتب أثر على هذه القيافة ويجزم، وإن لم يرتب أثر ويجزم وإن لم يرتب أثر، لعل الذي يجزم بهذا الأمر أجنبي، والله أنا أجزم أن فلان ابن فلان ولكن لا صلة قرابة معه ومعي. فبالتالي هذا الجزم يختلف عن ترتيب الآثار. ترتيب الآثار لا، يقول وأنا أرتب الأثر من وراء كلام هذا الذي امتهن هذه الحرفة والمهنة فأعتبره ابني، ويطمئن بكلامه ويرتب الأثر. يعني هنا من يرتب الأثر تحقق عنده الجزم، وقد يتحقق الجزم بالقيافة من دون ترتيب أثر. يعني من يجزم بهذا الأمر مع أنه بعيد عن حالة النسب الذي المفترض إثباته بالقيافة. فبالتالي متى ما تحققت القيافة بالعنوانين هنا لابد أن نبحث في أنه متى ما اجتمع هذا الركن الأول مع الركن الثاني أصبحت القيافة محرمة، فما يترتب عليها من عوض وكسب وإلى آخره يكون محرما. قلنا والله أنا أجزم أن فلان ابن فلان، أنا من بعيد لا أصلا لا صلة معي مع فلان. والله من وراء كلام هذا الذي اعتبر امتهن هذه المهنة أنا نسبت أن فلان ابن فلان، لا يجوز لك، لابد أن تذهب إليه بلحاظ أنه هل يوجد إقرارات أو لا يوجد إقرارات. يعني بالبداية يعني وهناك الشهادات الكثيرة تساعد على مسألة النسبية وغيرها كونك أنت بعيد.
أنه ممكن أن يجزم دائما ولا يترتب أثر دائما،
متى ما رتب أثر إذا على نحو الجزم يرتب، إلا إذا كانت المسألة حتى مع الظن يرتب الأثر، ترتيب الأثر بنفسه محرم، يعني إلحاقه بلحاظ أنه مثلا يلحق مثلا عنوان الأمومة، ترتيب الأثر بلحاظ الكشف والنظر واللمس وغيرها من الأحكام التي تترتب على عنوان أما اللي عم تتفضلوا فيه ما ذكره الشهيد الثاني جزم بها، نفس الجزم بطريق لم يعتبره الشرع المقدس حتى لو كنت أجنبيا عنه، هذا الجزم النفسي هذا نوع من أنواع البدع، إدخال طريق بإلحاق الأنساب بالدين وما وليس
لديه. أشياء ما تحصل بأن أي هذا يدخل في هذا العنوان أو لا؟
يعني الفحصد بأن أي لابد أن يدخل تحت عنوان العلم، يعني العلم والاطمئنان القطعي في هذا الجانب، بس مش عم نبحث نحن لا قطعا لا يصدق عنوان قيافة. القيافة هو يعرفونه في كل المجالات حتى اللغوية منها الحاق الشبهي والحاق ببعض العلامات الخارجية والتي قطعا لا تفيد إلا ظنا. أما اللي عم تتفضلوا في مسألة الDNA يعني وأصبح هناك تسليم فيها، مثلا أكثر الشهداء الذين تتشوه أجسادهم يعرفون بهذه الأمور، حتى يقال الشهيد الصدر رحمة الله عليه عرف بماذا؟ بختمه. يعني وقت مسلم صدام الجثة، جثة الشهيد، كان كلما رزق ولدا ينقش على خاتمه وردة، اثنين ثلاثة الرابعة، فعرف من خاتمه وبني له هذا المرقد ودفن في ذاك المكان. طبعا الآن في طور التنشئة، لكن هكذا يقال، لكن هذا مما يورث الاطمئنان واليقين به أن جثة فلان هي التي وجدناها، خصوصا مع التفجيرات ومع القوة الانفجارية الموجودة بالصواريخ وغيرها، بحيث أنه الجسد يتلاشى كليا. لكن هناك اطمئنانات مثلا تورث مثلا أن فلان هو الميت، هو الشهيد إلى آخره. يعني مثلا قصف سيارة مثلا معروف من هو الذي في داخلها، الDNA يلحق الظهر من هذه الجهة، من جهة أنه يورث مو فقط اطمئنان، يقين أصبح، يعني بحيث أنه بعد لا يوجد شك في هذا الجانب أن فلان
ما في نسبة خطأ معينة بباب الحدود لا يؤخذ به.
نعم، هل هذا الأمر طبعا هذا الأمر لا نستطيع أن نحسمه بشكل مطلق في هذه الجلسة، لكن يبقى له جنبه
طبية مش
100% في نسبة خطأ.
الآن مثلا هذه الأجساد التي تسلم بعد 40-50 سنة من القوى المعادية وبيكتبوا اسمه فلان وبيعطوه بشيعوه،
معظم الأحيان تقدر تحدد بس يبقى في نسبة خطأ.
يعني هو يعني في مكان ما الدي ان اي لا يعطي النتيجة القطعية، لكن في بعض الحالات يعطي النتيجة القطعية. جيد، اذا تدور المسألة مدار القطع. اما لا، حتى يعني يعني كل النتائج التي اعطتها الدي ان اي يمكن ان نقول لا تصل الى 100%، هنا يبدا الشك. نعم بالتفصيل عم بتفضل فعل الامر فيه سهل، متى ما اعطت النتيجه نتيجه قطعيه فالظاهر ياخذون بها، لا تحتاج الى تامل اكثر. والقيافه وهي الاستناد الى علامات وامارات يترتب عليها الحاق النسب، بالتالي هذا العنوان هو العنوان المحرم. نعم تعبد يعلمك أني مثلا القيافة، نحن نعتمد هو بدي يجي لك هيك، أنت تريد أن تتعلم وهو يريد أن يعلمك، ومع أنه لا يرتب أثر ولا يجزم، يجوز التعلم. يعني وما سوف يأتي من كلام الشهيد الثاني الشهيد الأول وتعليمها، تعليمها في الصورة المحرمة منها، مو مطلق تعلم القيافة. مثلا في هناك مثلا القراءة في الكف، في بعض الإشارات الموجودة في الكف هناك من عنده الاهتمام والاختصاص بهذا الأمر، لكن من يصل إلى درجة الجزم هناك تقع المشكلة. مثل الآن نحن عندنا مثلا نحن بنعبر التبصير، ما بعرف إذا عندكم تستخدم هذا التعبير، ولا البصارة، أو تيجي بتقول لك مثلا فرجيني كفك، أو عبر الفنجان القهوة وغيرها من هذه الأمور. هذه الأمور على نحو الدغدغات والتعاطي فيها، لا على نحو الجزم. شو المشكلة يعني؟ يعني الإشكال فيها فيما لو أصبح هناك إخبارات على نحو الاعتقاد والجزم فيها، هناك تقع الإشكالات. وهنا نفس الكلام في القيافة، التعلم وأصول هذا الفن الذي يعتمده البعض في المقاربة والوصول إلى الحالات الظنية في المقام، إذا لم يكن لا على نحو الجزم ولا ترتيب أثر شرعي في المقام فلا إشكال فيه. فتعلم وتعليم هذه الأمور ليس بحرام. الحرام أغلب الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة خصوها في هذه الصورة، في صورة فيما إذا رتب عليها أثر محرم، والصورة الثانية في حالة الجزم بها. الصورة والحالة الجديدة وهي المعبر عنها بالشعوذة، التي عبر عنها هو ماذا؟ الشعبذة. الشعوذة والشعبذة هو عمليا نوع من أنواع السحر الذي تكلمنا عنه أمس. الشعوذة إن قلت هكذا يعبرون بخفة اليد. شعرفنا امبارح السحر، يلومي استذكر صرف الشيء عن حقيقته ظاهرة. إذا بنيت هذا المبنى الشعبذة لابد أن تدخل في السحر. صرف الشيء يعني خفة اليد هي السبب في صرف الشيء عن حقيقته ظاهرا. والسحر الذي ذكرناه أمس إن كان يعتمد على بعض الكتابات، إن كان يعتمد على غير ذلك، صرف الشيء عن حقيقته ظاهرا إذا كنت تعتمد في مبناك أو في تعريفك للسحر، فيدخل الشعبذة والشعوذة فيه، لأنه حتى لو كان السبب فيه خفة اليد فعنوانه المحرم هو عنوان السحر. سحروا أعين الناس، قاموا بفعل بحيث صرفوا ظاهرة الشيء وحقيقة الشيء بحسب الظاهر، صرفوه بأعين الناس عن حقيقته، فبالتالي صدق عنوان السحر المحرم. بالتالي كل هذه الأمور التي يعبر عنها بما يصرف الشيء عن حقيقته ظاهرا، كل هذه إن دخلت تحت السحر فتدخل ضمن الروايات وضمن الأدلة التي استدلينا فيها أمس على حرمة هذا الأمر، فبالتالي التكسب عليه وأخذ المال من ورائه فكله يدخل تحت عنوان السحور. والشعبذة وهي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد الحركة فيلبس على الحس. إذن الصرف شنو؟ الظاهري مو الواقعي، فيلبس على الحس. وهذا ما استظهرناه أمس من تعريف السحر، وإن كان كلام الشهيد الثاني أمس قلنا والحق أنه له أثرا حقيقيا وهو أمر وجداني لا مجرد التخيل، وجهناه في التوجيه الذي ذكرناه أمس في أن له أثر خارجي، لكن هذا التأثير الخارجي السحري مو على نحو الحقيقة. إذا كنا نلتزم بذاك المبدأ طبعا، والكلام في السحر فيه ما شاء الله في كلمات الأعلام بين الأخذ والرد والتوسع والتضيق في صورة السحر. فبالتالي إن أدخلتها في عنوان السحر شخصا من فهي محرمة، ومنهم من أدخل الشعبذة بعنوان اللهو. فبالتالي إذا كان لهوا أكل المال من ورائه يقول بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا بالطرق المعتمدة التي كانت عند العقلاء وأنضاها الشارع، وهذه ليست منها. فإن أدخلت في عنوان اللهو تدخل في عنوان آخر غير السحر، وعلى كل يصبح هناك عنوان محرم، وهكذا اتفق الأعلام وبلا خلاف في حرمة الشعبذة والشعوذة في هذا الأمر، يعني خفة اليد في صرف الشيء عن ظاهره واللعب على حواس الناس وتخيلاتهم، فبالتالي يدخل في هذا الأمر المحرم. لكن على التعريف الذي عرفناه أمس، وإذا كنا نتبنى هذا التعريف تدخل الشعبذة في صرف الشيء عن حقيقته ظاهرة، وهذا صرف الشيء، لكن كان السبب فيه السرعة في استخدام اليد وغير ذلك من ببعض التحريكات وبعض الأفعال وتعليمها. البعض أرجع كلمة التعليم إلى الثلاثة، أرجعوها ماذا تقول؟ وتعلم السحر والكهانة والقيافة وتعليمها، يعني هكذا، وتعلم الكهانة وتعلم القيافة وتعليم هذه الأمور الثلاثة. لكن ثلاثة، السحر الكهانة القيافة عفوا الأربعة والشعبذة، وتعليمها تعليم الشعبذة وتعليم القيافة وتعليم الكهانة وتعليم السحر، لأنه ذكر هو تعلم السحر، مقبول هذا التوجيه. والبعض شو عمل؟ أرجع كلمة التعليم فقط للشعبذة، وهو القدر المتيقن في إرجاعه إلى الأقران. لكن القدر المتيقن يمكن أن نقول في المقام، متى ما صدق عنوان الحرمة صدقت عنوان الحرمة على التعلم وعلى التعليم، ومتى ما ارتفعت حرمة التعلم ارتفعت حرمة التعليم. يعني قبل قليل قلنا في مسألة القيافة التعلم فيها ليس بحرام، فتعليمها ليس بحرام.
كلام الشهيد الثاني لا يضم على أن التعليم معطوف على الجميع
بقرينة
فقط إن رتب عليها أثر القيافة هي السنة العلمة.
بكلام الشهيد الثاني نحن نتكلم فقط، شف لي بقط عبارة الشهيد الأول.
لا نحن
عملك بناء على كلام أحسنت، لأنه هو رتب أثر ففصل ما بين القيافة في التعليم والتعلم وبين القيافة التي، طبعا التعليم والتعلم قد يكون فيه جزم، التعليم والتعلم قد يكون فيه إلحاق وآثار شرعية وإلحاق نسب، شفتم؟ لكن بما أنه خصها في صورة الجزم وخصها في صورة ترتيب الآثار الشرعية، فبالتالي تعلمها وتعليمها ليس بحرام للقياس. لطيف، طيب تفصيل وترتيب آثار، يعني التفصيل الذي فصله الشهد الثاني ظهر أنها تعليمها ترجع إلى ماذا؟ إلى الشعبذة، كغيرها من العلوم والصنائع المحرمة. فكل ما تقدم ذكره تعليمها وتعلمها يصبح هناك عنوان تلازم بينهما فتثبت الحرمة. وتكلم بالعنوان الجديد مع أنه تقدم معنا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، وهناك استدلينا بمسألة الميسر على مسألة القمار، لكن إنما أعاد التذكير بها هناك. ماذا قال؟ جعلها في أي قسم؟ جعلها في القسم الثاني أو الثالث، لأن احنا قسمنا ما يحرم التكسب به إلى الآن احنا في القسم الرابع، والقسم الاول العين، عين النجاسه. القسم الثاني والثالث يشتركان في الغاية، لكن فصلنا بينهما، قلنا القسم الأول من القسم، يعني القسم الثاني ما لا تكون له استفادة في الخارج إلا الحرام، تعبرنا عنها بآلات اللهو وآلات القمار. وهناك قسم ثالث قلنا لا، الأك أو الجهة له جهة محللة وله جهة محرمة، فترجع المسألة إلى الغاية. لذلك آلات القمار هناك قلنا لو غيرنا آلة القمار بما هي آلة قمار كمادة، لو انعدمت هيئة القمارية فيها يجوز التكسب بتلك المادة، لذلك قلنا الغاية. أما هنا لا، هنا يقول عنوان القمارية وإن لم تكن الآداة آلة قمار، إن كانت آداة لا تكون إلا للقمار ده البحث فيها. الآن نتكلم عن أي لعب بطريقة قمار ومقامرة ومراهنة، هنا تدخل في عنوان هذه حرمة بذاتها وبنفسها، هذا العنوان محرم فالتكسب به حرام. لذلك الآن مثلا أنت اخترع بعض الحجارة واجعل هناك مراهنة على من يكون الغالب بطريقة معينة من اللعب والمغلوب هو الذي يدفع، هنا نقول صدقت الآية المباركة الميسر. وإلا لم تكن الآلة شنو؟ آلة قمار. تفضل.
يعني على هذا المبدأ عرف القمار أنه معدة، صحيح؟ هكذا قال بالعبارة معدة
معنا بشرح الشهيد الثاني، تقول الشهيد الثاني الآن يمثل، يقول لك إن كنت إن كانت الآلة آلة قمار، هذا تقدم الكلام فيه، وإن كان لله حرام، لأنها ذكرنا هناك أين دخلت، هو لا يقصد منها إلا الحرام هذه الآلة.
لا قصد شنو؟
لذلك مثلا مثل لعب الورق الشدة وغيرها من الأمور، حتى اللعب تسدي فيها حرام، لماذا؟ لأنها آلة قمار. وبعد قليل يمثل الشيء الثاني، ماذا يقول؟ أكمل الجوز وخاتم وإلى آخره، وهذه اليد بتلك اليد، هذه الأمور ليست من آلات القمار كآلة،
يعني
لكن المقامرة عليها والمراهنة.
يعني هكذا أنا أفهم أنه إذا هذه الآلة مثل الشطرنج صنع للقمار، يعني من الأول صنع للقمار، فيصبح حراما مطلقا حتى استعمل للقمار.
صنع أن تقول هي لا تستعمل إلا عندهم، هي آلة من آلات القمار وليس لها وجه إلا القمارية،
لأنه بس يمكن أفضل شيء ثاني شيء آخر،
لأنه
القمار بالآلات المعدة
خلينا نخلص
الناس إلى طرف آخر،
يعني قد تكون من طرف واحد من طرف ثاني، يعني من عدة أطراف. كمان ليش أنا مش مضطر أحصرها؟ أنا أقول حتى بلحاظ المجموع هناك طريقة قمارية، طبعاً مقامرة هناك غالب ومغلوب، شيء كذا تتصورها من طرف واحد.
اليوم في مكان
لا لا هذا طرف ثاني، هذا المكان مش يوجد بالهواء، في طرف ثاني عم يقبض المال.
هو هيك قصده، سواء بهيدا أو باللعب بالخاتم المجاز، هو بده طرف آخر.
لا بنهي غالب ومغلوب، أنت عم تدفع المال للمكان، المكان إلى صاحب عم يأخذ، هذه مقامرة، والمقامرة مع النفس كيف تزبط لوحدها، فيش طرف آخر. يعني بعد هذا بدك تقول
بركي قصد انه في مين ممكن ينفذ قماري بما انه مش مع طرف اخر، مع آلة هو معمول سواء بالآلة او حتى باللعب والكذا، كلاهما حرام.
ان شاء الله يعيموا من هذه الآلة كلها، كان
موجود بالطريق
بابي فوز.
تفضل استاذ. لماذا اسال هذا السؤال؟ لانه انا وجدت خلاف حتى في المعاصرة، مثلا احنا استخدمنا من السيد الثاني للنجف، قلنا يعني خلاصته هكذا، ما المقصود بالمعدة مثلا للقمار؟ يعني حكنا وصلنا إلى نتيجة أنه معدة للقمار أنه هذا صنع للقمار، مثلا شطرنج مثلا صنع للقمار.
أنا أخفك هنا، صنع للقمار، من الذي حدد أنه صنع للقمار؟ أهل القمار. فبالتالي هذه لا تستخدم إلا في القمار، وبالتالي صناعتها لا يكون إلا لهذا الجانب.
الآن سؤال أنه الآن في زمننا، في هذا الزمن مثلا هناك يوجد آلة مثلا دامينو كمثال، يعني أنا أمثل مثلا دامينو لا يستعمل للقمار من الأول، لا يستعمل القمار، ولكن بعد ذلك استعمل في القمار، يعني لم يسمح للقمار ولكن بعد مدة استعمل للقمار،
خش وبعد مدة مثلا خرج من القمار على مبنى السيستان يقول هذا جائز، يعني هذا جائز لأنه لم يصنع للقمار. المعيار أنه صنع للقمار،
صنع للقمار وكان في بدايته قمار،
يعني
هي المعيار عند الآن. هذا التشخيص اللي عم تتفضل فيه يكفينا أن نرتب الأثر عليه في أن الآن الآلة هذه لا تستخدم إلا ليس لها وجه إلا القمارية الآن، فيما بعد سوف تتبدل أنا لا دخل لي. الآن أقول لك الآن هذه آلة من آلات القمار وليس لها توجيه واستعمال بحسب العرف. الآن تقول لي فلان استخدمها لا يخرجها عن أنها آلة قمار، يعني بحيث أن استعمالها الثاني يخرجها أو لا يخرجها. مثل الأونو الآن، الأونو حتى لا تدخل على آلات حتى لا تدخل على ميادين أهل الفسق والفجور في قماريتهم أصلا، وإن أدخلت لا تصبح حرام لأنها ليست من الآلات. الآن هذه الضابطة التي أنت تريد أن توضحها في المقام في بعد فترة خرجت وبعد ذلك دخلت، أنا
لا، لأنه على مبنى يقول سيستان إذا لم يصنع للقمار وحاليا يستعمل للقمار عرفا، يعني مثلا في كل العالم هذا يستعمل للقمار، يقول يجوز لك أن تلعب بهذا اللعب
ولا تسلية
بدون شرط.
واضح عنوان الشرط هذا متفق عليه، المراهنة تكون
الآن حاليا يستعمل للقمار، حاليا يستعمل القمار.
دخل العرف
والشيخ الإمام الخامنئي وغيرهم يلحقونه ويقولون العرف متى ما صدق عنوان أنها آلة من آلات القمار يحرم اللعب بها ولو تسلية.
نعم،
وبالتالي نلحظ الآن مو ببداية الصنعة مثل ما تتفضل فيه. الآن مسألة خلافية إذا تكون، إذا نحن عندما نريد أن نلحقها بلحاظ العرف الأمر فيها سهل، أما ذاك يحتاج إلى تشخيص آخر أكد، يعني يحتاج إلى تدقيق أكثر في المقام، بحيث أنه نفصل في فترة من الفترات خرجت وإن كان أثناء صنعها كانت من آلات القمار،
لأن الله الشديد أنه معد القمار. أنا هكذا أستعمل يعني
معدل القمار هنا،
يعني صنع للقمار بهذا المعنى.
لابد عندما يقول هكذا. التفت شيخ محمد الآن عندما أقرأها يقول والقمار بالآلات المعدلها، طبق ما ذكرناه هناك على مبنى، ما هو يريد أن يعيد ويوسع المطلب إلى غير آلات القمار. مثل شنو؟ مثل حتى اللعب بالخاتم. حتى هذه عبارة حتى باللغة العربية تفيد شيء من أشياء المغاية، فبالتالي حتى ما ليس بآلات وقد تقدم ذكر الآلات هناك وحكمها، فنقف يريد أن يأتي ويقول متى ما صدقت القمارية مو آلات القمار، متى ما صدقت المقامرة. شنو المقامرة شك عليه؟ السلام المطلوب مشكور ممنون أحسن مغلوب وغالب. فبالتالي المال الذي يترتب الأثر من ورائه حتى لو لم يكن من آلات القمار طبيعي ولا بد أن يبدأ بهذا المطلب بآلات المعدلة، وهذا تقدم ذكره. هناك تناقش وتقول أثناء صنعها وبعد فترة خرجت وبعد ذلك رجعت. هذا ليس نقاشنا هنا. هناك ذكرنا في أن من يلحقها بالعرف العرف، الآن العرف يقول هذه آلة من آلات القمار، فبالتالي هنا لا يجوز التصرف والتقلب بها ولو تسلية. يعني مطلب واضح أعادها، لا ليقول يريد أن يقول أنها صنعت أو لم تصنع. طبق القاعدة هناك في مبنى آلات القمار التي جعلناها من القسم الثاني. قال حتى اللعب بالخاتم شيخ مصطفى والجوز والبيض، هذه ليست من آلات القمار، لكن أراد أكتب هنا مع المراهنة فيريد أن يقول متى ما تصدق المقامرة حتى من دون آلات له فينطبق عنوان الحرام، فبالتالي أي تكسب من ورائه سحتون. بس لطيف اللي عم تتفضلوا فيه، لكن هناك مطلبه، يعني عندما تريد أن تبحث في الآلات هناك، يعني عندما كنا نتكلم عن الآلة بما هي آلة لها غاية، إن أرجعناها إلى العرف يصبح خلاف مبدئي في
الموضوع. مثلا مبنى الإمام الخميني أو السيد الخميني أنه لا علاقة لما عد له بالأسد.
أصلاً الآن شنو؟ أحسن. لذلك مثلاً الورق الشد وغيرها من الأمور اللي إحنا بنلعبها بلبنان، مش نحنا يعني بيلعبوها بلبنان، تلعبهم بإيران بعرفهم إذا مش آلة قمار ما كو مسكت. مول حسن مول مش طبعا الاحتياط حسب لحظ ذاك المبنى عندما يقول الآلة عندما صنعت آلة قماري طبعا البنات المنطقة. وهذا التقسيم صحيح بتجي بتقولي ليس تقسيم ديني وإن أمتكم أمة واحدة، لكن تقسيم يجعل هناك عرف يختلف عن عرف آخر ولو بالاستعانة بهذا التقسيم الاستعماري، لكن العرف يختلف 100% خصوصا مع المغايرة في الحضارات والثقافات وغير ذلك من هذه الأمور. ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب.
احنا حسب عرف فضمن اللي يتوسع المسألة العرف،
أنا هذا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، مو بلا العرف الخاص، العرف العام يعني العرف طبعا العرف الذي نتكلم عنه حتى العامي بمعنى أو يقال هذا عند أهل الفسق والفجور، هو القمار عندهم مو عند الفئة المتدينة، لذلك لابد أن تربطها بذاك العرف الفاسق.
إنك إذا عدت زينة عرفا مثلا فهو حرام.
إيه العرف العرف العام.
بعض أضعف يقول لك لا مش مزين يعني.
ما هو لذلك.
واحد مؤمن يقول لك لا في زينة
على الرجل. القدر متيقن، في عرف تستطيع أن ترجع له، عند الشك تبني على العدم، الأصل الإباحة. حتى في الغناء شق حسن في طبه. نحن عندنا في لبنان كثير اختلطت الحابل بالنابل، حتى الموالد دخل فيها الحرام، لكن عندما تدعى إلى مكان وتشك فيك تجري أصالة الحديد وتسمع لا على نحو أنه خلص يعني مثل الله عمر السيد يلا من فتة أو شيء فضل فضل، لكن احتياط حسن حتى بالغناء، لكن لو استمعت عندما تشك لو استمعت مش حرام من الأصل، لابد من إحراز عنوان الغناء، لابد من إحراز عنوان الآلات وهكذا، والزينة اللي عم تتفضل فيها طبعا لا في قدر متيقن. إذا تدخل الشارع المقدس ونقع نحن نلتزم، مثل الألوان في ألوان للزينة لزينة المرأة اتفقوا على العرفية، إذا تدخل الشارع مثلا في ألوان فاقعة متفق عليها، يعني ما بعرف إذا الزهر والأحمر في خلاف أنه زينة أو ليس بزينة، نعم تذهب إلى الألوان الأخرى الأخضر الخفيف الغامق ما أقول إذا تجد اللي مش زينة الله إذا طلع مسألة مسألة عرفية. قال ولا يملك ما يترتب عليه من الكاسب المغلوب، المال الذي دفعه الغالب لا يملكه بهذا التعبير، وإن وقع من غير المكلف فيجب رده على مالكه، ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده من؟ وليه. الولي بيقول روح رد المال لهذا الذي كسبه هذا المميز لنفترض الصبي، فإن جهل مالكه تصدق به عنه يعامل معاملة مجهول المالك، ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح. أنت على فرض كسبت مال ويدور أمره هذا المال بين ثلاثة، لابد أن تذهب وترجع هذا المال ولو بالمصالحة في أن تقسم المال على هؤلاء الثلاثة، هذه نوع من أنواع المصالحة، لابد أن تحرز في الأمر رضا نفسي، أن تقول لهم أنا ما حصلته من أموال منكم أنا لا يجاز لي أن أتملكه، فلا بد أن أرجعه، فلا بد أن ترجع وطبعا لا تعرف هذا حصته كم ذاك حصته كم المال الذي راهن عليه ودفعه فخسره، لعل ذاك راهن على العشر ذاك راهن على الثلث، لذلك يقولون لابد من الصلح في المقام. من العناوين التي حرمت بنفسها مسألة الغش، الغش موضوعها سر يعني المخ الخفاء، متى ما ارتفع الموضوع ارتفع عن العنوان الغش فلا يصبح حراما. فلا انت بتعبر عنه شروط الشيطنة بيجي بيقول لك ما عندك عينين تفرجة، ها الله سبحانه وتعالى ما وهبك عينان لماذا لم تنظر؟ أنا غششت، أنا وضعت الرديء بالحسن، المشكلة عندك. لا نحن عندنا مثلا السيارات بيجي بيقول لك بعد أنت غششتني بالدولاب هذا قديم، ما أنت روح فحصه نفترض. لكن الغش الذي يتكلمون عنه بحيث يبطل أصل العمل والمال الذي يؤخذ من ورائه صحت، ما هو؟ الخفي. فإن لم يكن خفيا لا يمكن أن نقول عن بخلان المعاملة وحرمة المال فضلا عن صدق عنوان الغش. التفت، الغش الذي نتكلم عنه ليس من المسلمين من غش، وغيرها من النصوص الواضحة في لا خلاف في حرمة هذا الأمر الغش، لكن أخذ في موضوعه عنوان الخفاء. متى ما لم يكن هناك خفاء فلا يوجد عنوان من عناوين الغش. النصوص كثيرة، الاتفاق والإجماع على حرمته، بل يمكن لك أن تستدل على الحرمة شيخ سلمان بشنو؟ بقبحه عقلا. العقل يستقل على نحو الاستقلال التام بأن يحكم بقبح الغش، فهذا كاف في الحرمة. يعني من أهم الاستدلالات التي استدلوا فيها، لأنه بعضها رميت بأنها نبوية الروايات، من غشنا ليس منا وغيرها من الروايات رموها بالضعف وغيرها، يكفي في الاستدلال على حرمتها قبحها عقلا، وما يستقل به العقل فبالتالي يحكم به الشرع. قال: والغش بكسر الغين الخفي كشوب الماء لبني بالماء ووضع الحرير في البرودة. الحرير متى ما وضعته في مكان بارد يتأثر، وإذا كان يباع بالوزن يثقل وزنه، هذا نوع من أنواع الغش، لكن هذا خفي. التفتم؟ إذا كان هذا الأمر خفي عند الوزن، إيه خفي بداخله، تدخل البرودة فتعطيه ثقلا، وهذا اندل يدل على هذه البرودة لها وزنها، ولو بنسبة، ولو من النسب التي يباع فيها الحرير به، عندما تذهب إلى الجرامات وأقل من الجرامات وغيرها يظهر الأثر، خصوصا مع ارتفاع الثمن والقيمة العالية لهذا الأمر. ووضع الحرير في المكان البارد ليكتسب ثقلا، ويكره بما لا يخفى. لماذا؟ متى ما تحقق عنوان التمايز بين الرداء والحصن، ما بين مثلا حقيقة الشيء وجنس آخر مخلوط فيه وكان مميز، فبالتالي هذا لا يعبر عنه بالغش. الآن مثلا بعض الرز، هم يقولون لك هذا رز فيه شيء من الأعشاب الأخرى أو شيء مخلوط، بس يظهر واضحا مثلا بلونه الأسود، ويقول لك هذا رز صافٍ صافٍ صافٍ، لكن عندما ذاك كان مخلوط، إذا كانت عندك همة فأنت الذي تخرج الأمور التي لا تؤكل منه. هذا لا يعب، هذا مخلوط أو ليس مخلوط، مخلوط، لكنه لا يعبر عنه بالغش. حتى لو عبر البعض من الناس فقال غششتني، نقول له أنت انظر ما أنا عرضته أمامك، وذاك هناك قسم آخر نظيف ولا يوجد فيه أي اختلاط وأي خلط من المطعم، فبالتالي المشكلة عندك. أما باللبن لا يمكن أن نميز هذا الأمر، فيصدق عنوان الخفاء فيصدق عنوان الغش المحرم. قال: كمزج الحنطة بالتراب والتبن. هذا الأمر واضح، حنطة وتراب والتبن واضح، تستخدم عينيك، فتمييز الحنطة عن غيرها بنظرك وجيدها برديئها، هذا لا يعبر عنه بالغش. بعد عنوان تدليس الماشطة، أين يدخل هذا العنوان؟ هذا أيضا كان لا يحتاج إلى أن يجعل له عنوان مستقل، يدخله في عنوان الغش، هذا غش. وطبعا الغش ليس للزوج، الزوج يعرف حقيقة زوجته، فإن ذهبت الزوجة إلى الماشطة فغيرت ودلست في وجهها لزوجها، ما هو يعرف الزوج حقيقتها الأولى، إذن لا يوجد خفاء. نعم، متى يصدق الخفاء في الأمر؟ أنت ببداية الأمر إذا أردت أن تتزوج امرأة فيدلسون لك في خطوبتها، مثلا في حواجبها، يعني لا تملك حواجب لنفترض، فيظهرون لها حواجب، هذا هو المحرم في المقام، هذا التدليس، ومن يعمل عمل التدليس ماله سحت والكسب به حرام.
التدليس مبطل للمعاملة،
قلنا تصبح المعاملة من رأسها باطلة.
ليش فيها خيار باطل؟
لا لا لا، يعني مالها التي تأخذه من تدليسها لهذا المال
سحت وحرام.
إلا طبعا مع علمها بالتدليس، أما تأتي إليها امرأة فتغير في حواجبها وتطول في شعرها بالربط وتوصيل الشعر في هذا الأيام في هذا الزمن، الأمور تحسنت والعكس، الخفاء ازداد مع الأمور التكنولوجية، فبالتالي الغش أكد. أما قبل بيقول لك وصل الشعر بالشعر، كيف بده يوصله قبل؟ إلا بقى الربط لكن بطريقة خفية.
يعني في هذا النقطة التدليس،
يعني إذا خطر هو أرادها أن تكون لها شعر طويل ودلس لها عليه في الملاية، هذا تدليس. حتى التدليس لم يكن فقط مع الزوجة أو الخطوبة بداية الخطوبة، حتى كان عندما يشترون الجواري كان يدلسون، يعني يرفع في قيمتها بعد تدليسها. الجواري كانت تباع أيضا، فبالتالي عنوان التدليس ليس مختص بعنوان الذي ينطرف في الخطوبة والنساء وبينهم إلى آخره في إبراز امرأة ليس لها أصلا. والتدليس له عنوانان، عنوان إبراز جمالي، وله عنوان آخر ماذا؟ خفاء قبحي. له ما تدليس هلا، وإن كان هو خصها بتزيين، لكن هو حتى الخفاء القبح، خفاء القبح ولو بالتدليس هذا أيضا يصل في نفس التدليس المعرفة.
على هذا يعني حتى في الزواج لا يكفي، إذن أكثر العقود باطلة.
لا، مو العقد، التفت، نحن نقول عندما تأتي وتدلس على زوجها فيما بعد، الآن اكتشف فيما بعد، هذا ليس له من الخيارات التي يعبر عنها خيارات الفسخ. لا نقول العقد باطل، نعم نرتب الآثار الشرعية الأخرى، لأن الفسخ وغيره له موارده الخاصة بدليل خاص، في المرأة 4-5 مواضع وفي الرجل 4-5 مواضع محددة، ليس من هذا الأمر. لنختم هذه القضية، قال وتدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليس فيها، حتى أنت وسعها، يعني حتى في إخفاء القبح من تحمير وجهها ووصف شعرها ونحوه، ومثل فعل المرأة له من غير ماشطة، يعني من دون أن تكون هناك ماشطة، ماشط يخير من دون لا ماشط ولا ماشطة، شخص إجابلة ونفس الحكم فيه وأخذ أجره فهو محرم. ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة. ليش انتفى التدليس؟ انتفى الخفاء الذي دارت عليه مسألة الغش والتدليس اللي هو الخفاء. وبالعكس هو بيعرف زوجته كيفية، صارت بصورة أحسن حتى من دون علمه، لا يعبر أنه دلس. والحمد لله رب العالمين.